بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. البحث الخامس من البحوث التي ألحقناها بكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عنوانه: هل تقتضي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الحاكم الجائر؟ لكن قبل أن نبدأ بالإجابة على هذا السؤال، قدمنا مقدمة لبيان أهمية الإمامة وولاية الأمر في النظام الإسلامي. للإمامة وولاية الأمر أهمية كبرى في النظام الإسلامي، أشارت إليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ قال: الولاية أفضل من هذه. وقلنا هذا الفهم اللي تحدثنا عنه في بعض خطاباتنا، أنه القيادة الصالحة هي أهم من الصلاة ومن الصوم لآخره، بلحاظ مثل هذه الروايات، بلحاظ مثل هذا الفهم من الإسلام. وأي شيء من ذلك أفضل؟ قال: الولاية أفضل من الصوم والصلاة والحج والصوم، لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن. هذا إلى أن قال عليه السلام: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته. أقول في بيان يعني ما نريد من هذا الحديث، لما يقول بني الإسلام على خمس، شنو الإمام بصدد يتحدث من ناحية اعتقادية، من ناحية أصول؟ لا، هو كان عليه أن يقول بني الإسلام على التوحيد وعلى النبوة، فإذن يتحدث عن بناء غير هذا البناء العقائدي الذي ربما يفهم. لا، أقول الإمام عليه السلام ليس بصدد بيان أصول الدين الواجب الاعتقاد بها والتي يبنى عليها أصل الدين، وإلا لذكر التوحيد والنبوة والمعاد، وإنما هو عليه السلام بصدد بيان ما يقيم الدين ويوجد بنيانه في نفوس الناس. هذا بني الإسلام، يعني كأنه بما يتمظهر الإسلام، بما يقام الإسلام على أرض الواقع، بما يجسد الإسلام. الشيء سمي سمي من التعابير، ليس الإمام ولا لكان بيّن الأصول العقائدية لو كان يريد أي بما يتقوم الإسلام. لا، مو الكلام بما يتقوم الإسلام، بما يقوم الإسلام. جيد. وإنما هو عليه السلام إذن بصدد بيان ما يقيم الدين ويوجد بنيانه في نفوس الناس وعلى أرض الواقع، تطبيقا لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقد أكد عليه السلام أن مفتاح ذلك والضامن له وجود السلطة العادلة. هذا لما سأله زرارة أي شيء من ذلك أفضل، قال: الولاية، الوالي هو الدليل على هذه الأمور كلها، والقائم على هذه الأمور والحافظ لهذه الأمور. وقد أكد عليه السلام أن مفتاح ذلك والضامن له وجود السلطة العادلة المتمثلة بالمعصوم عليه السلام في زمان الحضور ونائبه في ولاية الأمر، إذ به تقام الفرائض والسنن، وهو معنى لما ورد في زيارة الإمام الحسين عليه السلام: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة. أي بك قامت الصلاة، وطبعا من دون الإمام ومن دون الوالي على الأمر لا تقام فرائض الله تبارك وتعالى. أشهد أنك قد أقمت الصلاة لأن بك قامت الصلاة وآتيت الزكاة. وفي رواية أخرى في المحكم والمتشابه عن أمير المؤمنين عليه السلام في نفس المضمون، قال: أولها الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم الولاية، وهي خاتمتها والحافظة لجميع الفرائض والسنن. هذا لاحظ دور إذن ولاية الأمر والإمامة. وفي رواية أخرى عن الإمام الرضا عليه السلام قال: إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وميراث الحسن والحسين عليهما السلام، ليست نهبا لكل من يدعيها، هذا هو مقامها. إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف. الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة. وظائف مقام الإمامة والولاية ومن يقوم مقامهم عليهم السلام. إذن هاي بعض الروايات التي نفهم منها أهمية الإمامة وولاية الأمر في الإسلام. نأخذها من جانب آخر، رواية أخرى تبين ماذا يترتب من ضرر ومن كوارث لو لم تكن الإمامة في موضعها الصحيح، لو لم توجد إمامة أو غصبت من أهلها، لأن مرات الأمور تعرف بأضدادها، فقد تعرف الأمور أيضا من بيان الجانب الآخر. لذلك قلنا وقد عرفت بعض الروايات أهمية الإمامة وعظيم بركاتها وآثارها بذكر ما يترتب من مفاسد على عدمها، عدم وجود إمام أو غصبها من أهلها، كقول الإمام الرضا عليه السلام في رواية العيون والعلل في علة جعل الإمام، قال عليه السلام: وإنه لو لم يجعل لهم إماما لدرست الملة وذهب الدين وغيرت السنن والأحكام ولزاد فيه المبتدعون ونقص منه الملحدون وشبهوا ذلك على المسلمين. هذا الذي يحصل لو غصبت الإمامة أو لم يكن هناك تشريع وجعل للإمام أصلا. إذا الآن أخذنا فكرة كمقدمة عن أهمية الإمامة وعظيم بركاتها، وبالمقابل ما يترتب من آثار ومفاسد لو غصبت من أهلها ولم يعطى هذا الحق لأهله. أريد ننطلق من هذا الكلام إلى خطوة أخرى، أقول في ضوء هذا يكون غصب ولاية الأمر من أهلها وتقمص مقام الإمامة الشريف من أعظم المنكرات. هذا أريد نصل إليه، كلامنا في الأمر بالمعروف عن المنكر، فخل نبين هذا المنكر إيش قد كبير. هذا كيف نعرف هذا المنكر إيش قد كبير حينما نعرف أهمية ودور الإمامة في نظام الإسلام؟ إذن من أعظم المنكرات التي يجب دفعها وإزالتها لما يترتب عليها من ثلمة عظيمة للدين وخسارة للمسلمين، كان لنا خطاب فيه أكثر مناسبة لكن متخصص بهذا الموضوع أيام النظام البائد لعنة الله عليه، عنوانه: ماذا خسرت الأمة حينما ولت أمرها من لا يستحق، كان بمناسبة رزية يوم الخميس قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هم أهم القوم على كل نعم. الحمد لله الذي جعلنا أعداءنا من الحمقى، هم يتصورون أن المطلب متعلق بقضية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين، الكلام واضح أنه عام يشمل كل من يتصدى لموقع ولاية أمور الأمة وهو ليس مستحق له، وعنوانه هو عام واضح، وعنوانه ليس مختصا لكنه من خلاله نافذت ما جرى يوم السقيف، ولا العنوان والمعنون كله كان كلام عام في مزيد الرأس الشريف. وقد لخص الإمام الصادق عليه السلام. إذن عرفنا الآن قبل أن نجيب عن السؤال اللي بدأناه، خل نعرف أي منكر هذا، العدوان على ولاية الأمر وتقمص ولاية الأمر من غير أهله. خل نعرف أي منكر هذا، أي منكر كبير، حتى نعرف وجوب مواجهته. وقد لخص الإمام الصادق عليه السلام في رواية تحف العقول المعروفة تداعيات هذا المنكر الكبير بقوله عليه السلام: وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دوس الحق، دوس يوطأ بالرجل الحق، وفي نسخة يمكن موجودة أيضا في بعض نسخ المكاسب دروس الحق، على كل كلاهما ممكن، لكن وجدت أن في النسخ هي دوس الحق، أي يوطأ، يداس، يوطأ بالرجل، وفي نسخة دروس الحق. إذن هذا في ولاية الجائر. وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دوس الحق كله، وإحياء الباطل كله، وإظهار الظلم والجور والفساد. أي منكر أعظم إذن من هذا؟ تصدي الظالمين والفاسدين لموقع ولاية أمور الأمة، وإحياء الباطل كله، وإظهار الظلم والجور والفساد، وإبطال الكتب، وقتل الأنبياء والمؤمنين، وهدم المساجد، وتبديل سنة الله وشرائعه. هذا يقول في ولاية الجائر إمام بصدد التعليل لماذا نأمر بعدم الولاية للجائر وبمقاطعة الجائر إلى آخره. يقول لأن هذا يقوله، وسيوف بني العباس تقطر دما من بيته الصالح. وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دوس الحق كل، أو دروس الحق دراس، وإحياء الباطل إلى آخره. إذن عرفنا الآن من خلال هذه المقدمة كم هذا المنكر كبير. ومنذ اليوم الأول الذي غصبت فيه الخلافة وصودر حق ولاية أمور الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد باشر المعصومون عليهم السلام وأصحابهم القيام في وجه هذا المنكر الكبير وإصلاح ما فسد من أمور الأمة. وقد تقدم في الفصل الأول في النبذة التاريخية، فصل أول من الكتاب، وبحثنا كان ضمن الفصل الأول نبذة تاريخية عن حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر التاريخ إلى الزمان الحاضر. وقد تقدم في الفصل الأول في النبذة التاريخية شواهد من سيرة أمير المؤمنين والسيدة الزهراء صلوات الله عليهما والصادقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن مواجهة هذا المنكر والوقوف في وجهه هذا من أول يوم ابتدأ العمل عليه والشغل عليه، من أول يوم بدأ هذا المنكر حينما صدر هذا الحق من أهله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتخذ النهي عن هذا المنكر عدة أشكال نجعلها في مستويات لإعطاء فكرة عما يمكن فعله، قلنا لا نريد أن نحصر لهن باتجاه محدد وكأنه كل شيء، فإذا صار كأنه خلص نجحنا، وإذا ما صار لا، هذه كلها عبارة عن أدوات وآليات ووسائل. فإذا المستويات مواجهة هذا المنكر الكبير عدة مستويات. المستوى الأول التصريح بعدم شرعية هؤلاء الولاة وأن هذا المقام هو لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لابد منه أن تؤسس لهذه الثقافة، أول تؤسس أن هذا منكر قبل أن تواجهه. إذا لا توجد قناعة بأن هذا منكر كيف تحصل مواجهته؟ فالخطوة الأولى إذن لابد أن نكشف زيف هؤلاء، نكشف عدوانهم، نكشف منكرهم. التصريح بعدم شرعية هؤلاء الولاة وأن هذا المقام هو لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله لإلقاء الحجة على الغاصبين وعلى الأمة جميعا، ولتذكيرهم دائما بهذا الركن الأساسي للدين. وافتتحت السيدة الزهراء عليه السلام هذه الحركة المباركة في أول أيام الانحراف كما هو معلوم من خطبه الشهيرة. أما أمير المؤمنين عليه السلام فقد أقام الحجج تلو الحجج وبشتى الأساليب، ومنها قوله عليه السلام في الخطبة الشقشقية: أما والله لقد تقمصها فلان، ليست هذا مو ثوبه، تقمصه كرها، رغما أما والله لقد تقمصها، إذا ليست هي له فلان، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، إلى أن قال عليه السلام: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. هذا تراثنا نحن، هذا حقنا مسلوب، تأكيد هذه الحقيقة وترسيخها. ومنها قوله عليه السلام: لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا. هذا ليس من الإنصاف، أنتم ترفلون في نعمة أهل البيت، هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة. هذا حق إذن لهم غصبه الآخر. ومن كلام الله عليه السلام في التظلم من قريش قال: وأجمعوا على منازعتي حقا كنت أولى به من غيري. ولا نريد أن نطيل بذكر الشواهد، المصادر حافلة بذلك، كتاب الاحتجاج وغيره فيه كثير، وفي كتاب دور الأئمة طبعا أيضا نحن تناولنا هذا الفصل بشكل موسع. المستوى الثاني، إذن المستوى الأول هو هذا، ذكرنا شواهد عليه. المستوى الأول هو تثبيت هذا الحق لأهل البيت وتثبيت غصب هؤلاء، وأن ما فعلوه منكر، وأي منكر، هذه لابد الخطوة الأولى، من دون أن يعلموا ذلك كيف تتوقع نصرتهم لك وتأييدهم لك. المستوى الثاني توجيه الناس إلى مقاطعة هؤلاء الظلمة والتحذير من الدخول في أعمالهم. مقاطعة تسمى بالمصطلح السلبية، تسميها، وفي ذلك، وهي ليست سلبية طبعا، يوجد مثلها، هي كلها إيجابية لكن وتنوع آليات. وفي ذلك روايات كثيرة ذكرنا العشرات منها في بعض الفصول المتقدمة لما تحدثنا عن الولاية للجائر، كصحيحة أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمالهم هؤلاء الولاة، فقال لي: يا أبا محمد لا ولا مدت قلم، إن أحدهم، لا هذول يدخلون في ولاية الظلم، إن أحدهم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله. ما قيمة هذه العطيات اللي يعطوكم إياها؟ وفي صحيحة ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن أعوان الظلم يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد. كل قلنا عشرات الروايات تقدمت في فصل خاص. ويصل النهي، هذا مجرد تذكير ببعض، نستذكر هذه المواقف، ويصل النهي حتى عن بناء المساجد لهم، رغم هو عمل صالح بناء المساجد، لكن لما يكون لهم لا، يكون بعنوان آخر، كما في صحيحة يونس بن يعقوب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تعنهم على بناء مسجد، فضلا عن الدخول في أعماله. ويصل النهي أيضا عن مجرد تسجيل الاسم في ديوانهم وإن لم يقم بأي عمل لهم، كما في صحيحة الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سود اسمه، مجرد تسجيل اسمه يخرج له راتب منهم، من سود اسمه في ديوان ولد سابع مقلوب عباس حشره الله يوم القيامة خنزيرا والعياذ بالله. وينبه الإمام الصادق عليه السلام إلى عظيم خطرهم في موثقة فضيل بن عياض، قال عليه السلام: يا فضيل، والله لضرر هؤلاء على هذه الأمة أشد من ضرر الترك والديلم. مهلا تعتبرهم أعداء وتقاتلونهم ومرابطين على الثغور في مواجهتهم، ارجع إلى بيتك، أنت حصوننا مهددة من داخلها، التهديد من الداخل أكثر منه من الخارج. هذا إذن بعض الأحاديث، وإلا تقدم في ذلك الفصل الكثير منها، لكن هاي للتذكير. وقد انتشرت هذه الثقافة لدى عموم، ثقافة مقاطعة الظالم وعدم شرعيته، وقد انتشرت هذه الثقافة لدى عموم المجتمع الإسلامي، وعرف بها حتى الطواغيت أنفسهم، رغم ما يكلف ذلك من ثمن فادح. طبعا هالأحاديث الكثيرة وتنتشر على الألسن ويتداولونها، وعيون النظام موجودة في كل مكان، سوف يعرفون هذا الموقف عن الأئمة سلام الله عليهم، والأئمة يعرفون ثمن ذلك إذا عرف الظالمون، وقد عرفوا، رغم ما يكلف ذلك من ثمن فادح، لكن هذه مسؤولية لابد أن يقوم بها الإمام عليه السلام. كما في صحيحة صفوان بن مهران الجمال لما باع جماله، قضية معروفة، تنفيذا لتوجيه الإمام الكاظم عليه السلام حتى لا يؤجرها لهارون العباسي للحج، قضية معلومة محل الشاهد منها هذا، قال صفوان: فبلغ ذلك إلى هارون أني بعت جمالي، وهو كان يستأجر جماله للحج، فدعاني فقال لي: يا صفوان، بلغني أنك بعت جمالك. قلت: نعم. قال: ولم؟ قلت: أنا شيخ كبير، وإن الغلمان لا يفون بالأعمال. فقال هارون، قولتنا علينا، فقال هارون: هيهات هيهات، إني لأعلم من أشار عليك بهذا. أشار عليك بهذا موسى بن جعفر. قلت: ما لي ولموسى بن جعفر؟ فقال: دع هذا عنك، فوالله لولا حسن صحبتك لقتلتك. يعلمون إذن الثمن ما هو ثمن هذه المقاطعة وتثقيف الأمة بهذا الاتجاه وتعريفهم بهذا التكليف. ويعبر الأئمة عليهم السلام عن ألمهم وأسفهم لأن المجتمع لم يلتزم بهذه المقاطعة، مما أدى إلى استمرار وجود هؤلاء الظلمة وتماديهم في طغيانهم. ففي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب كتاب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقا. نعلمكم تكليفكم، ما حد يطيع. النتيجة طبعا وجدوا من يعينهم، وجدوا من يمدهم لإدامة ملكهم، لما سلبونا حقنا. ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم، لكن الناس تتهافت على خدمتهم وعلى تأييدهم وعلى نصرتهم وعلى دفع الأموال لهم، ثم وجدوا إذن الوقود الذي يديم عمل ماكنة الظلم. إذن هذا تعبير بأسف، وهكذا أخو يجب أن نقرأ الروايات، هذا في دور الأئمة وفي المحاضرات الأخرى، هذا النفس من قراءة المعصومين يمكن إن شاء الله صار متداول لديكم. هكذا شوف نربط بين الروايات ونخرج منها بنظرية ببرنامج بأطروحة للتعامل مع مختلف القضايا. نحن أمام هذه القضية، وإلا كل القضايا يمكن أن نخرج بها كذا تعامل معها. المستوى الثالث بعد مستوى المقاطعة التوجه إلى الولاة الظلمة وأعوانهم مباشرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك كان توجيه الكلام للجمهور إلى الناس، خلق ثقافة عامة. لا، المستوى الثالث يعطيه إياه بالوجه، وجه الظالم يعطي هذا الموقف. التوجه إلى الولاة الظلمة وأعوانهم مباشرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استجابة للحديث النبوي الشريف المشهور لدى الفريقين. ففي مسند أحمد أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الجهاد أحب إلى الله عز وجل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كلمة حق تقال لإمام جائر. أليس الجهاد منحصرا في أن ترفع سلاح هذا السلاح المتعارف؟ يوجد سلاح أشد فتكا وأمضى في التأثير، وهذا أداء وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق تقال لإمام جائر. وكما ترى الحث هنا مطلق، حددها ما حدد، فالحث مطلقا يعني مطلق بأي ناحية؟ أي حتى لو كلفته هذه الكلمة حياته، وما بيستثناء هذا استثناء في المواقف، حتى لو كلفته هذه الكلمة كما كلفت الكثيرين، وتاريخنا حافل كثيرين وقفوا ابتداء من عصر صدر الإسلام. أبو ذر لماذا ينفى إلى الربذة؟ عمار بن ياسر لماذا يؤذى بتلك الأذية المعلومة على كن، وغيره كثيرين أيضا حتى لو كلفت حياته. وبعدين جيل تالي، جيل ميثم التمار والآخرين، وحجر بن عدي وعمر بن الحنق الخزاعي ورشيد الهجري وآخرين. إذن فالحث مطلق، أي حتى لو كلفته هذه الكلمة حياته. وفي رواية مجمع البيان تصريح بذلك، يعني نسخة هذا الحديث قرأنا من مسند أحمد، لكن لو قرأنا هذا الحديث من مصادرنا من مجمع البيان بهذا البيت تصريح بذلك. وفي رواية مجمع البيان لهذا الحديث تصريح بذلك، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر يقتل عليه. هذا الذيل ليس في مسند أحمد لكنه في مجمع البيان موجود، يقتل عليه. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن المراد من قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ماذا يراد؟ قال عليه السلام: الرجل الذي يقتل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن انطلاقا وتأسيسا على هذا الدفع، هذا الحث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام، عند سلطان جائر، هذا هو المستوى الثالث. أذكر هنا بعض هذه الشواهد، شواهد على المواجهة للطغاة للظالمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وربما نكتفي بشواهد قليلة التداول على الأقل فيما نسمع، يعني لأن أمثلة كثيرة بالتأكيد وعلى المنابر يذكر الكثير منها. من هذه الشواهد رسالة الإمام الحسين عليه السلام إلى معاوية يحذره فيها مما ارتكبه من المنكرات ويقرعه عليها، وقد روتها مصادر عديدة مثل ابن قتيبة في الإمامة والسياسة، الكشي في رجاله، القاضي الدعماني في دعائم الإسلام، الطبرسي في الاحتجاج، الطوسي في الأمالي، توجد مصادر كثيرة وهي منها. كتب الإمام الحسين عليه السلام لمعاوية: أما بعد فقد جاءني كتابك تذكر فيه أنه انتهت إليك عني أمور لم تكن تظنني بها رغبة بي عنها. أتقول ما يليق بيك أنت تمارس هذه الأمور وأنت فلان هكذا، وإن الحسنات لا يهدي لها ولا يسدد إليها إلا الله تبارك وتعالى. مو أنت الذي تحدد لي يا معاوية ما هو اليناسبني وما هو الميناسبني. وأما ما ذكر أنه رقي إليك عني فإنما رقاه الملاقون المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الجامع وكذب الغاوون والمارقون. أو لا نقل لك التقارير من غيره. ما أردت حربا ولا خلافا وإني لأخشى الله في ترك ذلك منك، في ترك الحرب معك والخلاف معك أخشى الله، لأنه درجة من الدرجات قد لا يفهم مثلا بالشكل الصحيح، لكن خذ تكليفه هذا. وإني لأخشى الله في ترك ذلك الحرب والخلاف منك ومن حزبك القاسطين المحلين، حزب الظالم وأعوان الشيطان الرجيم. ألست قاتل حجر وأصحابه العابدين المخبتين الذين كانوا يستفضعون البدع ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فقتلتهم ظلما وعدوانا من بعد أن أعطيتهم المواثيق الغليظة والعهود المؤكدة جرأة على الله واستخفافا بعهده؟ أولست بقاتل عمرو بن الحمق الذي أخلقت وأبلت وجهه العبادة فقتلته من بعد ما أعطيته من العهود؟ ما لو فهمته العصم نزلت من شعوف الجبال؟ أولست المدعي زيادا في الإسلام فزعمت أنه ابن أبي سفيان وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ ثم سلطته على أهل الإسلام يقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويصلبهم على جذوع النخل؟ سبحان الله يا معاوية، لكأنك لست من هذه الأمة ولم يبلغك هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليسوا منك حتى تفعل بهم هذه الأفعال. أولست قاتل الحضرمي الذي كتب إليك فيه زياد أنه على دين علي كرم الله وجهه؟ ودين علي ما هو حتى اعتبرتها جريمة؟ ودين علي هو دين ابن عمه صلى الله عليه وآله وسلم الذي أجلسك مجلسك الذي أنت فيه وصرت تتأمر. ولولا ذلك، لولا علي وابن عمي صلى الله عليه وآله وسلم، كان أفضل شرفك وشرف آبائك من قريش تجشم الرحلتين، رحلة الشتاء والصيف، فوضعها الله عنكم بنا منة عليكم. وقلت فيما قلت، لأن كان جواب على كتاب لمعاوية، وقلت فيما قلت انظر لنفسك ودينك ولأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واتق شق عصا هذه الأمة وأن تردهم إلى فتنة، وإني لا أعلم لها للأمة فتنة أعظم من ولايتك عليها، وإني والله ما أعرف أفضل من جهادك، فإن أفعل فإنه قربة إلى ربي، وإن لم أفعله فأستغفر الله لديني. الله أمرني بالصبر، وإلا أنت أحق من يجاهد هو أنت، وإن لم أفعله فأستغفر الله لديني وأسأله التوفيق لما يحب ويرضى. وقلت فيما قلت يا معاوية متى تكدني أكدك، فكدني يا معاوية ما بدا لك، فلعمري لقديما يكاد الصالحون. ليس الجديد عليك وعلى أمثالك، القتل لنا عادة مو جديد. فلعمري لقديما يكاد الصالحون، وإني لأرجو أن لا تضر إلا نفسك ولا تمحق إلا عملك، فكدني ما بدا لك واتق الله يا معاوية، واعلم أن لله كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، واعلم أن الله ليس بناس لك قتلك بالظنة وأخذك بالتهمة، وإمارتك تأميرك يزيد صبيا يشرب الشراب ويلعب بالكلاب، ما أراك إلا قد أوقبت نفسك وأهلكت دينك وأضعت الرعية والسلام. إذن هذا شاهد أول ضمن المستوى الثالث، وهو توجيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر في وجههم مباشرة. ومنها أيضا هذه لا نتناولها ولا نتداولها ونحن أحق بها، رسالة الإمام السجاد عليه السلام إلى محمد بن شهاب الزهري الذي يرد اسمه في بعض الروايات ابن شهاب الزهري، وهو كان من علماء البلاط ومن علماء السلطة المقربين لهم إلى ملوك مروانيين. روي أن عمر بن عبد العزيز كتب في حقه ابن شهاب إلى الآفاق إلى كل الأمصار الإسلامية: عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه من علماء البلاط المقربين للسلطة والمشرعين لأفعالها. واسمه يرد في بعض الروايات ابن شهاب الزهري. فالإمام عليه السلام وجه له رسالة قال فيها، هذه مصادرها أيضا يمكن الرجوع، هي في تحف العقول، أنا اللي نقلتها من تحف العقول، توجد في مصادر أخرى. يقول الإمام عليه السلام: سجاد كفانا الله، نذكر السجاد ونذكر فقط وكأنه من هذه الصورة التي يعرضها الخطباء، اعرضوا هذه الصورة الأخرى للإمام السجاد عليه السلام، وحتى بكاءه هو كان لمجرد البكاء أم كان بكاءه ثورة وكان تغييرا وإصلاحا وتأثيرا في الأمة؟ خلينا نلتفت إلى الجوانب أيضا الأخرى. الإمام السجاد يقول لابن شهاب وهو عالم البلاط وعالم السلطة: كفانا الله وإياك من الفتن، نسأل الله أن يعصمنا، طبعا هي مزلة للأقدام للجميع، نحن لسنا بمأمن منها، لا، كفانا الله وإياك من الفتن ورحمك من النار، فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك. خاف أكو يحسدوك، كما في قصة قارون في القرآن: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أنه هذا ما يفتهم هذا الجاهل. فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك، فقد أثقلتك نعم الله من جانب بما أصح من بدنك وأطال من عمرك، وقامت عليك حجج الله بما حملك من كتابه وفقهك فيه من دينه وعرفك من سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فرضي لك في كل نعمة أنعم بها عليك وفي كل حجة احتج بها عليك الفرض بما قضى، فما قضى إلا ابتلى شكرك في ذلك وأبدى فيه فضله عليك. في كل نعمة يبتليك بهذا، وإلى الآن موجود أكو الناس به أكثرها إنما تحسد وتتمنى وتتنافس وتتصارع على مقامات ومواقع هي أولى بالشفقة وبالرحمة ولو كان عندهم وعي وبصيرة. فانظر أي رجل تكون غدا إذا وقفت بين يدي الله فسألك عن نعمه عليك كيف رعيتها، وعن حججه عليك كيف قضيتها، ولا تحسبن الله قابلا منك بالتعذير ولا راضيا منك بالتقصير، هيهات هيهات ليس كذلك. أخذ على العلماء في كتابه إذ قال: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، مو فنبذوه وراء ظهورهم، لهذا المطلوب منك. واعلم أن أدنى ما كتمت وأخف ما احتملت، كبائرك كثيرة وجرائمك عظيمة يا ابن شهاب، لكن نعطيك واحدة منها. ربنا أكسد تمستانس صاير عالم البلاط ومرجعية السلطة، لا التفت إلى مسؤوليتك. واعلم أن أدنى ما كتمت وأخف ما احتملت أن آنست وحشة الظالم وسهلت له طريق الغي بدنوك من حين دنوت وإجابتك له حين دعيت، فما أخوفني أن تكون تبوء بإثمك غدا مع الخونة وأن تسأل عما أخذت بإعانتك على ظلم الظلمة. إنك أخذت ما ليس لك ممن أعطاك، ودنوت ممن لم يرد على ممن لم يرد على أحد حقا، ولم ترد باطلا حين أدن ولم ترد باطلا حين أدناك. أكيد ماذا قدم لك الشيء؟ وهذا ليس مما وهب الأمير ما لا يملك، وهذا الذي يقال. ودنوت ممن لم يرد على أحد حقا ولم يرد على باطل، وأحببت من حاد الله، أوليس بدعائه إياك حين دعاك وقربك وخلاك عالم البلاط وعالم السلطة وأغدق عليك من الأموال والأوسمة وشعت باطن هذا شغله؟ أوليس بدعائه إياك حين دعاك جعلوك قطبا أداروا بك رحى مظالمهم وجسرا يعبرون عليك إلى بلاياهم، وهكذا أرادوك، وسلما إلى ضلالتهم داعيا إلى غيهم سالكا سبيلهم يدخلون بك الشك على العلماء. لاحظ مشاكل لا يرتبطوا مقدوع بالدنيا، راح يقول لهم هذا ابن شهاب يقولوا هكذا، وهذا ابن شهاب يمنش انت وعدك تحكي. شوف هنا الخداع للأمة بهؤلاء الواجهات، يدخلون بك الشك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجهال إليه، فلم يبلغ أخص وزرائهم ولا أقوى أعوانهم إلا دون ما بلغت من إصلاح، أعوذ بالله، من إصلاح فسادهم. الخدمة تؤديها أنت أكبر من أي خدمة يقوم بها هؤلاء الوزراء والأعوان. فلم يبلغ أخص وزرائهم ولا أقوى أعوانهم إلا دون ما بلغت من إصلاح فسادهم واختلاف الخاصة والعامة إليهم، فما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك. أخذوا دينك ودين الناس سلبوه بك أيضا، مو بس تتحمل مسؤولية دينك، دين الناس أيضا. فما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك، وما أيسر ما عمروا لك، فكيف ما خربوا عليك. فانظر لنفسك فإنه لا ينظر لها غيرك، وحاسبها حساب رجل مسؤول، وانظر كيف شكرك لمن غذاك بنعمه تبارك وتعالى صغيرا وكبيرا. فما أخوفني أن تكون كما قال الله في كتابه، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. إنك لست في دار مقام، أنت في دار قد آذنت برحيل، فما بقاء المرء بعد قرنائه؟ طوبى لمن كان في الدنيا على وجل، يا بؤس لمن يموت وتبقى ذنوبه من بعده. احذر فقد نبئت، بادر فقد أجلت، إنك تعامل من لا يجهل، وإن الذي يحفظ عليك لا يغفل. انتبه لنفسك، تجهز فقد دنا منك سفر بعيد، وداو ذنبك فقد دخله سقم شديد. ولا تحسب أني أردت توبيخك وتعنيفك وتعييرك، لا لا تزعى، لكني أردت أن ينعش الله ما فات من رأيك، أردت أن أقوي بصيرتك ويرد إليك ما عزب من دينك. وذكرت قول الله تعالى في كتابه، فذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أغفلت ذكر من مضى من أسنانك وأقرانك، وبقيت بعدهم كقرن أعظب، أي مكسور. انظر هل ابتلوا بمثل ما ابتليت، أم هل وقعوا في مثل ما وقعت فيه، أم هل تراهم ذكرت خيرا أهملوه. انظر للسلف الصالح، ثم كان يمكن أن أيضا يتبوأ مثل هذا مقامك وينعم بهذه الأشياء التي تتصور أنت بناءك فد عبقري وحصلتها. أم هل تراهم ذكرت خيرا أهملوه وعلمت شيئا جهلوه، بل حظيت بما حل من حالك في صدور العامة وكلفهم بك إذ صاروا يقتدون برأيك ويعملون بأمرك، إن أحللت أحلوا وإن حرمت حرموا، وعلى أنت فقيه السلطة وإليك يرجعون، وليس ذلك عندك، ولكن أظهرهم عليك رغبتهم فيما لديك. إلى أن يقول: أما بعد فأعرض عن كل ما أنت فيه. تخلى من هذا الذي فجاهد نفسك، صح صعب عليك، جاهد نفسك. أما بعد فأعرض عن كل ما أنت فيه حتى تلحق بالصالحين الذين دفنوا في أسمالهم لاصقة بطونهم بظهورهم، ليس بينهم وبين الله حجاب، ولا تفتنهم الدنيا ولا يفتنون بها، رغبوا فطلبوا فما لبثوا أن لحقوا. فإذا كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا المبلغ مع كبر سنك ورسوخ علمك وحضور أجلك، فكيف يسلم الحدث في سنك؟ بلوم الشباب العاد إذا هجيهم في مقتبل العمر وأنت مع كبر سنك ورسوخ علمك وحضور أجلك، فكيف يسلم الحدث في سنه الجاهل في علمه المأفون في رأيه المدخول في عقله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. على من المعول إذا كنت أنت أعلم العلماء هكذا فعلك؟ على من المعول وعند من المستعتب؟ نشكو إلى الله بثنا وما نرى فيك، ونحتسب عند الله مصيبتنا بك. نعم مصيبة، أي مصيبة؟ فانظر كيف شكرك لمن غذاك بنعمه صغيرا وكبيرا، وكيف عظامك لمن جعلك بدينه في الناس جميلا، إلى آخر. على كل الرواية، هذه الرواية في تحف العقود موجودة، ربما ما نقلنا كل مقاطعها، وتوجد مواقف أخرى ربما إن شاء الله بالدرس المقبل بإذن الله تعالى نبينها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.